والعلم زادك دوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير والتوفيق، ويسعدني أن أتواصل معكم وأخي أخونا الشيخ شريف رمضان في موضوعات السيرة النبوية، أو في دراستنا للسيرة النبوية. هذه الحلقة السابعة من هذه الدراسة التربوية للسيرة النبوية، التي نوقن وما زلنا نؤكد أنه لا فلاح ولا نجاح لهذه الأمة إلا باتباع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العصر النبوي هو العصر النموذج، إنجاز التعبير، هو العصر النموذج الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب به مثلا لهذه الأمة، إن تواصلت مع شرع ربها وسنة نبيها فعلت وسادت وشادت، فإن انفرط عقد اتباعها وابتعدت عن شرع ربها وتناءت عن سنة نبيها انفرط عقدها. فالقضية كده يعني واضحة في هذا المعنى، لا تقطعن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. عروة، الإسلام عرى، عقد لابد أن يستمسك الناس به. هذه العرى أساسها تتضح واقعيا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد وصلنا عند حد الإرهاصات الواقعية التي سبقت المولد النبوي. هذه الإرهاصات التي سبقت المولد اخترنا منها بعض الإرهاصات، وسبق الحديث عن حفر بئر زمزم، وعن ما شاب هذه الحادثة كإرهاصة، يعني مقدمة من مقدمات المولد النبوي. ثم بعد ذلك نقف اليوم عند إرهاصتين، هي نذر عبد المطلب، هذه الواقعة التي سبقت ميلاد، يعني مش ميلاد النبي، ميلاد أبي النبي أساسا عبد الله. ثم أتكلم معكم عن قصة الفيل، حادثة الفيل التي وقعت في العام الذي ولد فيه النبي. ولا زلنا نؤكد أن احنا لا نتكلم عن سرد أحداث بقدر ما نتكلم عن فهم مواقف. أولا نذر عبد المطلب مع أخينا الشيخ شريف رمضان، جزاه الله خير.
جزاك الله خيرا.
بارك الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قصة نذر عبد المطلب جاءت بعد حفر بئر زمزم. وعبد المطلب وإن كان على الكفر كان جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما حفر بئر زمزم نذر عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام نذرا، ألا وهو إذا بلغ عدد أبنائه 10 نحر منهم واحدا عند الكعبة. فلما تحقق له ما أراد من رب العالمين جل وعلا، وبلغ عدد أبنائه 10 من الذكور وستة من الإناث، أعمام النبي وعمات النبي عليه الصلاة والسلام، وشبوا وتأكد وتيقن عبد المطلب جد النبي أنهم سيمنعونه، أي أنهم سيحمونه، اجتمع بهم وأخبرهم بنذره فوافقوا على تنفيذ هذا النذر. فضرب القرعة فيما بينهم فوقعت القرعة على عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله أحب أبنائه إلى قلب عبد المطلب، كان يحبه حبا شديدا. فلما وقعت القرعة على عبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام أراد عبد المطلب أن يخرج من مسألة هذه النذر. ماذا صنع؟ جمع أخوال عبد الله من بني مخزوم وأخبرهم بقصة النذر وأن القرعة وقعت على عبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا نذهب إلى عرافة فلنستأمرها. فقالت العرافة أخذ 10 من الإبل، وكانت الدية حين ذاك، وضحى في مقابل عبد الله واضرب القرعة، فإن وقعت القرعة على عبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام فزد 10 إلى 10 حتى وصل عاد الإبل إلى 100. فطارت القرعة إلى الإبل فنحروا الإبل، فكانت الدية من يوم ذاك 100 من الإبل. العجيبة شيخ علي أن جد النبي الأعلى هو إسماعيل عليه السلام. أنا عاوز أقول حاجة بسيطة، أن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء رزق من الأبناء 2، إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر. كل أنبياء بني إسرائيل جاءت من نسل إسحاق إلى إبراهيم، لم يولد من نسل إسماعيل إلى إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه نبي إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابتداء من إسحاق إلى عيسى عليه السلام كلهم ينتهي نسبهم إلى إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أما النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ضعفه أهل العلم أنه قال أنا ابن الذبيحين، والسند ضعيف والمعنى صحيح. لما نرجع إلى إسماعيل جده الأعلى، إسماعيل كان الذبيح، نبي ورسول، رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام أنه يذبحه، فأخبر ابنه بهذا فقال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فجد النبي الأعلى إسماعيل هو الذبيح الأول، وأبوه هو الذبيح الثاني، ونجى الله سبحانه وتعالى إسماعيل من الذبح ففديناه بذبح عظيم، ونجى الله سبحانه وتعالى أبا النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله من الذبح، فنحر أبوه وجد النبي عبد المطلب 100 من الإبل في مقابل أن ينجي عبد الله من هذا الذبح. لأن عاوز أقوله وكأن الله رب العالمين سبحانه وتعالى كان يهيئ لمولد هذا النبي عليه الصلاة والسلام من أيام إسماعيل. اليهود كانوا ينتظرون أن يأتيهم نبي من نسل إسحاق كما تعودوا، الأنبياء بيتابعوا ثم أرسلنا رسلنا تترى وراء بعض، وكان يعاصر بعض الأنبياء بعضهم كما عاصر يحيى عليه السلام وعيسى وكما عاصر إبراهيم إسماعيل عليهم جميعا صلوات الله وسلام. كان الله سبحانه وتعالى كان يهيئ من مولد إسماعيل عليه السلام أن يخرج من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام هذا النبي. ليه بقى القصة ديت؟ ليه ذبح إسماعيل ثم ذبح عبد الله ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله؟ الذي أريد أن أقوله أن الله رب العالمين أراد أن يهيئ لهذا النبي ظروفا معينة، حتى إذا خرج من العرب ولم يخرج من بني إسرائيل صدقوه. لما؟ لأنه صاحب قصتين، ذبح جده الأعلى وذبح أبيه، فيتعجبون لما يفدي الله رب العالمين إسماعيل ثم يفدي الله رب العالمين عبد الله ثم يخرج هذا النبي من نسل عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يتيقنوا أن هذا هو نبي هذا الزمان.
وفي فائدة برضو معلش من كلامك، يعني أنا بس أردت أن أنا أتركك في السياق إلى آخره، عندما ذكرت أن كل أنبياء بني إسرائيل من إسحاق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده من نسل إسماعيل، هذه فيها دلالة لازم ناخد بالنا منها. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول يزنهم إنما يرجح عليه،
صحيح،
يعني كأنك كده أخرجت فرعان، أخرجت فرعين. هذا الفرع خرج منه أمم من الأنبياء. يعني كانت بنو إسرائيل حديث البخاري كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي بعث نبي. ده دليل على كثرة أنبياء. على كثرة أنبياء. ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدة من فرع إسماعيل. أليست هذه دلالة؟ دلالة أخرى مهمة. ألا وأنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العالمين، بل إنه يرجح على أنبياء العالمين فضلا على ساداتهم، فضلا على أعوامهم.
نعم. نعم.
فضلا على كذا.
نعم صحيح.
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. أريد أن أنوي على شيء آخر، أن في هذا الزمان لم يكن هناك من الناس موحدين، لا كان هناك، كان على رأس هؤلاء. وأنا أحب أن أذكر هذه لمناسبة.
إحنا بس الأول في قصة النذر.
أي نعم.
فدي
عبد الله بمئة من الإبل.
وطبعا نعم. هم كفضلوا صعدوا عشرا فعشرا فعشرا فعشرا
توصل العدد إلى المئة.
إلى نصر المئة. وللبرضو للأمانة نذكر أن عبد المطلب لما وصل إلى مئة من الإبل بإلحاح قومه، يعني هو كان نعم. هو كان بهم بذبحه
صراحة. نعم صحيح.
بإلحاح قومه أعاد القداحة 3 مرات.
نعم.
فكانت في كل مرة تخرج على الإبل، يعني هذا الرجل حتى المشرك لا يحب أن يحنث في عهده.
نعم.
يعني كان برضو متمسك،
أراد أن يفي بعهده. من صفات العرب. احنا ذكرناها قبل كده.
نعم.
إن هي صفات
جبلية
وبكر وموجودة في كل العرب. يعني مش في شخص ولا اتنين، لا، موجودة في كل العرب
في جلهم.
نعم. يعني عاوزين نقول ايه؟
في جلهم.
نعم في جلهم. في اغلبهم، في
نعم.
اكثرهم.
آه.
عاوزين نقول ان جد النبي عليه الصلاة والسلام وكان على الكفر. الا انه اراد ان يفي بنذره، ولو كان النذر ذبح ابنه. وابنه هذا احب الناس اليه.
كان بيحبه.
ومع ذلك اراد ان يذبحه ليفي بنذره، وان كان النذر نذر معصية. وان كان النذر لغير الله رب العالمين، الا انهم تعودوا على ذلك، أنه يأتي بأحب أبنائه إلى قلبه ويذهب به إلى الكعبة ويشحذ سكينة ليقتل ابنه الذي هو أحب الناس إليه. ليه؟ ثم يفديه الله رب العالمين.
نعم.
كما حدث مع إسماعيل بالضبط، مع الفارق أن إسماعيل نبي ورسول يوحى إليه من رب العالمين. حتى إذا خرج من نسل هذا الرجل رجل يدعي النبوة ويدعي الرسالة ويدعي أنه خاتم النبيين وسيد المرسلين، صدقوه عشان نربط الأحداث ببعض. الله جل جلاله وشخ علي إذا أراد أن يقدر قدرا هيأ له الأسباب تبارك وتعالى.
المعركة قلت لي إن كان فيه أن جزيرة العرب لم تكن كلها على الكفر الصراحة.
نعم.
لكن كان فيه البعض،
بعض من الموحدين الذين يبحثون عن الحق.
هم كانوا يسموا الحنفاء.
نعم، يبحثون عن الحق. على رأسهم زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو أبو سعيد بن زيد أحد العشرات المبشرين بالجنة،
وورقة بن نوفل.
وزيد بن عمرو بن نفيل له قصص طويلة عجيبة بصراحة، ويليه طبعا ورقة بن نوفل ابن عم خديجة أو عم خديجة، وأمية بن أبي الصلت. أنا أذكر بس بعض الأشياء في زيد بن عمرو بن نفيل.
احنا عايزين بس نعرف الناس أن زيد بن عمرو بن نفيل هو أبو الصحابي الجليل
بن زيد،
سعيد ابن زيد.
نعم. أحد العشرة. وزوجه فاطمة.
ما أنا بقوله هو.
نعم.
وصيره عمر. الله يهديك.
نعم.
الله يهديك. إن زيد ابن عمرو بن نفيل هو كما قلت أبو سعيد ابن زيد ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب، هو من بني عدي.
نعم.
مع عمر بن الخطاب. وهذا يعني الرجل يعني سبحان الله ذاك الشبل من ذاك الأسد.
نعم.
يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نسلنا كما أراد ربنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
زيد بن عمرو بن نفيل كان ينكر على كفار قريش الوثنية والشركيات، وكان لا يأكل ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله جل وعلا. التقى النبي قبل بعثته بزيد بن عمرو بن نفيل وقدمت لهما صفرة، فأبى أن يأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وأبى زيد أن يأكل منها أيضا، وقال أنا لا أكل مما لم يذكر عليه اسم الله تعالى.
نعم.
زيد بن عمرو بن نفيل أراد أن يبحث عن الحق رحمه الله، فذهب إلى الشام، أي إلى الشام، كما ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهم أن زيد بن عمرو بن نفيل ذهب إلى الشام ليبحث عن الحق، فقابل زيد عالما من علماء اليهود فقال دلني على دينكم إني لعلي أن أتبع دينكم. قال إنك لن تنال ديننا إلا أن تأخذ نصيبك من غضب الله. قال وأنا أستطيع، لا أفر إلا من غضب الله، ولا أستطيع أن أتحمل شيئا من غضب الله، ولكن دلني على دين غيره. فقال لا أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم عليه السلام، ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فانطلق يبحث عن الحق حتى قابل عالما من علماء النصارى، فقال له مثل ما قال لليهودي، فقال له إنك لن تدين بديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. النصارى انقسموا فرق ولعن بعضهم بعضا لأنهم اختلفوا في أمر مريم وفي أمر عيسى عليهما السلام. فقال أنا لا أستطيع أن أتحمل شيئا من لعنة الله، إنما أفر من لعنة الله ومن غضب الله جل وعلا، ولكن دلني على دين غيره. فقال لا أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد بن عمرو النفيل ورفع يديه إلى ربه وقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم عليه السلام. زيد بن عمرو بن نفيل هذا رحمه الله تعالى كان ينكر على كفار قريش الذبائح ويقول لهم الشاة خلقها الله جل وعلا وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض الكلأ وتذبحونها ولا تسمون عليها اسم الله رب العالمين، تذبحونها لغير الله سبحانه وتعالى. اسماء بنت أبي بكر عند البخاري قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة ويقول بأعلى صوته يا معاشر قريش والله لا أعلم أحدا فيكم على دين إبراهيم غيري. كان كفار قريش يقتلون الموؤودة وهو يحيي الموؤودة رحمه الله، ويأخذ البنت من أبيها إذا أراد قتلها فيأخذها فيربيها، فإن ترعرعت ذهب بها إلى أبيها وقال له إن شئت دفعتها لك وإن شئت تركتها لي وأنا أكفيك مؤنتها. هذا هو زيد بن عمرو بن نفيل يبحث عن الحق. يليه ورقة بن نوفل وكان على دين النصارى وكان عنده علم من علم أهل الكتاب، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي هذا الحديث، قال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. أمية بن أبي الصلت الذي حفل شعره بذكر محامد الله والثناء على الله جل وعلا، أمية بن أبي الصلت قال عنه أهل العلم أسلم شعره وكفر قلبه بالنبي عليه الصلاة والسلام.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صحيح كاد أمية أن يسلم.
أي نعم
كاد
إلا أنه كفر بمحمد حسدا، أنه كان يتمنى أن يكون هو نبي هذا الزمان.
هنا المعنى شوف كلمة كاد أمية.
أي نعم
قد يكون بينك وبين الحق شعرة
صحيح
ولا تبلغه.
نعم لا يقدر الله رب العالمين ذلك.
ويأتي سلمان من آخر الدنيا فيسلم. بل إنك تتعجب أن أبا طالب
عم النبي عليه الصلاة والسلام
أن أبا طالب لا يمكن أن تتخيل أنه ما كان يحب رسول الله.
صحيح
أنا أكد أحس أن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما جما جما، حب شديد حب عجيب. بل وإن أبا طالب في كثير من الأحيان حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك من الكلمة،
وأزره
حمى رسول الله حماية سيدنا أخلي. حمى رسول الله حماية مادية لم يحمها له كثير من الصحابة ما تمكنوا من ذلك. عظيم محبة ونصرة ونار. ليه؟ أساس المحبة العقيدة، أنت لا تحب محمد، هو ده الفرق. مأساة لكن يا بني إني لا أعلم أنك يا ابن أخي إني لا أعلم أنك على الحق اللي هو أبو طالب قاله، لكن لا يقول الناس صبأت ومت على غير دين عبد المطلب. هي دي القضية، انك النهاردة انت عايز تنصر الشريعة ولا في عصبية بينك وبين منافسينك؟ انت تريد ان تعلي دينا ام تعلي طائفة ام تعلي فئة ام تنتصر لنفسك؟ دي محددات لابد أن يفهمها الإنسان إذا أراد أن يتجرد ويصل إلى الحق. دي احنا خدناها من إيه؟ خرجنا من كاد أمية أن يسلم، إن بينك وبين قد تكون بينك وبين الحق شعرة ولا تبلغه، وتتخيل أنك على الحق كمان، وتتخيل أنك في جهاد في سبيل الله وأنت في جهاد في سبيل نفسك. سيدنا علي بن أبي طالب، مما يحضرني في هذا المقام أنه كان يقاتل رجلا فأمكن منه علي، علي بن أبي طالب تمكن من الرجل قدر عليه، فلما أمكن منه علي رضي الله عنه وكاد أن يغمد السيف في صدره بصق الرجل على وجهه، على وجه سيدنا علي
رضي الله عنه
فتركه ومضى، وكان بينه وبين قتله شعرة أيضا، فقالوا له ولما تركته وقد أمكنت منه؟ قال كنت أقاتله عصبية لديني، فلما بصق علي خشيت أن أقتله عصبية لنفسي.
نعم.
هنا النقطة اللي النهاردة نفسي وإحنا بندرس السيرة بقى شيخ شريف نتكلم في دي.
نعم.
عايزين نربط بين ده، أنا فين سيرتي سيرة النبي من واقعي من حياتي؟ يا ترى أنا متعصب لدين ولا متعصب لفلان، متعصب لشخص، متعصب لكيان، متعصب لنفس؟ هي دي المشكلة.
نعم.
التي نريد، أنا آسف إن قطعنا بس اللمحة دي أفرزتها الواقع.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. أنا
بالصورة الواقع
حبيت إن أنا أقف على زيد بن عمرو الفارس يعني تحديدا، لأن شوف الرجل هذا وإن كان على الكفر إلا أنه خرج يضرب في الأرض بحثا عن الحق.
صح.
أنا عشان كده عاوز أوصل رسالة شيخ علي للناس.
نعم.
وخصوصا إذا صح اللفظ لغير المسلمين،
لغير المسلمين.
نعم. أن يبحثوا عن الحق، لا يسلم نفسه هكذا ويقول أنا ولدت هكذا.
لا والله المسلمين محتاجين يبحثوا عن الحق.
لا أنا عاوز أقول بقى يعني يعني الفرق بين الإسلام وبين الكفر. فمن كان على غير ملة الإسلام،
اللهم اهد الناس للإسلام،
اللهم
آمين، وثبتنا على الإسلام،
فلابد أن يبحثوا عن الحق.
نعم.
ما يجلسش، ما يتكسلش، ما يهملش، ما يقصرش، يطلع يضرب ويسأل ويتعلم ويبحث عن الحق، أين الحق؟ كما فعل زيد بن عمرو النفيل، هذا رجل ضرب به المثل في البحث عن الحق رحمه الله. فالقصة دي يعني وقفتني كتير شيخ علي قوي، يعني رجل يبحث مرة مع يهودي ومع نصراني ولا يقصر، ومع ذلك لما دور وتعب وفتش وبحث مات على ملة من؟
إبراهيم.
إبراهيم.
نعم.
ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان
الثاني كاد ولم يصل.
اي نعم. ومات ابن ابي الصلت.
نعم.
ورقة مات
لا مات
نعم صغني. لا تسبوا ورقة فإن رأيت له جنة أو جنتين. ننتقل فضلتك بقى
لا وآمن بالنبي.
نعم صحيح. نعم أعلن هذا. اي نعم.
لا نصرتك نصرا موزعا.
هذا الحديث يثبت له، يثبت له لا تسب ورقة فإن رأيت له جنة أو جنتين.
القضية. والله إن هذا الناموس أثبت. نعم. له الوحي
الذي نزل
أثبت له النبوة.
نعم.
يعني
رحمة الله عليه
في هذه القضية.
ننتقل بقى مع فضلتك مع القصة العجيبة الجميلة اللي كان لعبد المطلب دخل فيها والكلمة المشهورة فيها.
نعم.
وأنا برضو يعني هلفت يعني حضرتك كده الشيء.
فضل.
أن جد النبي عبد المطلب وكان على الكفر، كان هو من حفر بئر زمزم، وهو من نظر بقتل أحد أبنائه، وكانت له الكلمة المشهورة في قصة أصحاب الفيل مع فضلتك إن شاء الله، وهو نفسه جد النبي الذي افتخر به النبي في غزوة حنين، أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأنت حضرتك بقى تصور لنا قصة أصحاب الفيل وأبرهة وهدم الكعبة. جزاك الله خير.
ربنا يبارك لك زين. لكن أنت بدأت بنقطة محورية أنا أردت أن أبدأ بها، سبحان الله ربنا وفق لسانك لها، ألا وألا هي محورية الشخصية.
نعم.
أن احنا دايما يا شيخ شريف بنتكلم عن الإرهاصات الواقعية، أي الدلالات الحقيقية التي إن رآها الإنسان بعقل متجرد يحس أن هناك حدثا سيحدث، في حاجة هتحصل، في شيء، الدلالة الأحداث كلها تتجه في اتجاه معين بشخصيات معينة في مكان معين.
نعم.
تجد حفر زمزم، كيف تظهر زمزم للوجود مرة أخرى بعدما ردمتها كنانة؟
نعم.
وبعد ما انتهت ولم يعد لها أثر ولم يعد لها وجود، فتحفر زمزم عودة لآثار إبراهيم عليه السلام مرة أخرى،
الحنيف،
تذكرة مرة أخرى هذه الوقائع هذه القصص يعاد للذاكرة. إسماعيل عليه السلام، هاجر رحمه الله، تعاد إلى الذاكرة قصة إبراهيم مرة أخرى. هذه القصة فيها دلالة عجيبة. ثم تجد أن العرب في قصة زمزم، معرفش الإخواننا ذكروها ولا لا، أن هم ينازعوا
ذكروها نعم.
عبد المطلب
نعم.
ثم يخرجوا إلى الوادي ليبحثوا عن العرافة، ثم ينقطع الماء فيموتون عطشا، ثم ينفجر الماء من تحت قدم ناقة عبد المطلب، ينفجر بئر ماء، فقال والله لقد نصرك الله علينا لا ننازعك فيه أبدا. هنا وقفة مهمة جدا، ثواني يا سيد، هنا وقفة مهمة جدا، ألا وهي إن انفجار الماء من تحت ناقة عبد المطلب كرامة ولا لأ؟
نعم.
طب ما معناها؟ هنا نقطة مهمة كتير مننا بيقع فيها ولا يفهمها، ألا وهي قد تمسك الكرامة فتخدع بها ولست صاحبها ولست أهلها.
صحيح.
هي لا ليها دعوة بيك ولا أنت ليك، لكنك لك دور في المشهد.
نعم.
دورك أن تأتي الكرامة تمر عليك، مش هي كده؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ذهبت النبوة وبقيت من أماراتها الرؤية الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له، ترى له ممكن ترى له من خلال كافر، وعندك الرؤى التي رآها عزيز مصر، وعندك الرؤى وغيرها،
ورؤى عبد المطلب،
ورؤى عبد المطلب وأم النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنت حضرتك بتقول. إذن دي أول نقطة نتعلمها حتى من مش من زمزم فقط، لا كمان من قصة الكعبة، أن الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب الفيل. إيه هي النقطة دي اللي نريد أن أبدأ بها؟ أن الله سبحانه وتعالى لما انتهت حادثة الفيل بحماية الكعبة وحماية قريش، قال العرب إن قريشا آل الله وأحباؤه، حماهم ونصرهم، والله ما نصر قريشا ولا حماها، إنما حمى بيته إرهاصة لميلاد نبيه
صلى الله عليه وسلم.
فإذن هنا نقطتين مهمين، أول أو أولا نمرة واحد، ألا تخدع بكرامة تمس ثوبك فلست لها وقد لا تكون أهلها. إنما الكرامة كما قال ابن تيمية، إنما الكرامة لزوم الاستقامة.
نعم.
دي الكرامة الحقيقية، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، فائدة صحبة الصالحين والتزام الأماكن الصالحة.
نعم.
إن الله حمى جوار قريش، جوار الكعبة الكافرين ببيته.
جزاك الله خير.
فحمتهم الرعاية بجواره لمجرد أنهم جاوروا بيته وهم كافرين يضربون الأصنام حول بيته، ومع ذلك حماهم الله سبحانه وتعالى.
أذكر شيء.
اتفضل.
أبرهة الحبشي الأشرم كان على دين النصارى.
المحرف.
نعم كده.
المعدل.
نعم المعدل. وكفار قريش على الوثنية وعلى الكفر وعلى الشرك، يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله رب العالمين. أيهم أفضل؟ أبرهة. ومع ذلك
بس ليه تعليق؟
طيب ماشي. ليك تحفظ
يعني.
طيب
اتفضل. ومع ذلك
لو قارنا بين الاثنين،
هو يعني طبعا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد
غلبوا الروم، ومع ذلك لم ينصره الله رب العالمين. هنرجع لوراء برضو شوية شيخ.
قولي ليه؟
أنا برضو هذكر اللفتة ديت وعادك. اتفضل. زمان 587 قبل الميلاد بختنصر استولى على بيت المقدس،
وكان كافرا،
وكان كافرا،
وكان اليهود أهل الكتاب،
صح كده؟ طيب بعدها سنة 70 ميلاديا استولى الرومان على بيت المقدس، واللي كان قائمين على بيت المقدس مسلمين. صحيح؟
70 ايه؟
70 ميلادية استولى الرومان على بيت المقدس مرة ثانية. كويس كده؟ طب كده مرتين يستولي الكفار على بيت المقدس من أيدي المسلمين. عند الكعبة لا يستولي أبرهة الحبشي وكان على دين النصارى على البيت الحرام من أيدي الكفار الوثنيين. ليه؟ هي دي اللفتة اللي أنا عاوز أقولها برضو في الحتة دي، جزاك الله خير. إن استعدادا لبعثة رجل هو سيد الأولين والآخرين، عشان لما يخرج الرجل من هذا المكان، من عند بيت الله الحرام، من الكعبة، من مكة، يدعي النبوة، يدعي الرسالة، يصدقوه. يصدقوه علامات أمارات أن هذا هو الصادق صلى الله عليه وسلم، هذا هو نبي آخر الزمان. فزي ما حضرتك تفضلت وذكرت أن الله لم يحمي كفار قريش، إنما أراد رب العالمين أن يحمي بيته، بيته الحرام، لأن سيخرج من هذا المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم. هو الإخوة قالوا لي فاضل حوالي 5 دقائق.
نعم.
يبدو الوقت انتهى ولم نستطع أن احنا نلم ما سنقوله عن قصة حادثة الفيل، لكن لعل إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن القصة تحتاج إلى إسهاب، تحتاج إلى شرح،
فيها
فوائد عظيمة. لكن أنا إجابة على سؤال أخي الشيخ شريف في قضية إن لما حمى الله سبحانه وتعالى بيته الحرام ونصر قريشا، حضرتك تقول نصر قريشا على أبرهة النصراني، يعني هي، لكن السؤال طبعا يعدل، هو لم ينصر قريشا أصلا ابتداء، يعني هو السؤال هو لم ينصر قريشا إنما حمى بيته.
نعم.
الـ 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 هنا في فارق، ولم ينصر قريش. هو دي من القراءات الخاطئة للأحداث اللي ساعات نقع فيها، إلا وهي إيه؟ إن إحنا يحصل حدث والحدث يمسك، فأنت تخيل أن هذه كرامة لك. لا لا لا، لا. ده أنت خارج المعادلة، خارج المعادلة،
أنت ما تستحقش الكرامة دي.
بالضبط كده. لكن هي في نقطة، تجد مثلا بخت نصر كما قلت كان مشركا.
نعم.
وانتصر على أهل الكتاب، والقصة ذكرت في سورة الإسراء.
نعم.
هنا في نقطة مهمة، اللي لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده يديك دلالة في هذا الأمر، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. مقتهم عربهم وعجمهم، العجم اللي هم كانوا يملكون الأرض، فرس وروم
لا يتحدثون اللغة العربية.
مقتهم، ربنا مقت أهل الأرض جميعا. نعم. بما فيهم الناس اللي حوالين قريش دول، القريش اللي حوالين الكعبة دول، مقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. طيب، هاتين الدولتين اللتين كانتا تحكمان الأرض،
فرس والروم،
الفرس والروم.
نعم.
تجد إن دولة تكفر بالشريعة.
نعم.
اللي هي
فرس.
الفرس.
نعم.
ودولة تلعب بالشريعة،
الرومان.
الرومان دولة أردفت ودولة حرفت.
نعم.
دولة أدبرت ودولة لعبت، كلاهما عند الله إيه؟ ممقوت، وسوى الله بينهما.
نعم.
هنا المشكلة، أنا أخشى ممن يحارب الشريعة وأخشى ممن يلعب بالشريعة. احنا نحبكم في الله، سعدنا بهذا اللقاء، ان شاء الله الحلقة قادمة يوم الاربعاء بعد القادم سنسهب في الكلام عن حادثة الفيل التي كانت اخر الارهاصات قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيها من دلالات ومن وقفات تربوية. احبكم في الله، اشكركم واخي الفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.